السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد من متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ونحن في البيت 94 عند قوله: ثم العبادة هي اسم جامع. فضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع.
نعم، هذا حفظكم الله تعريف جامع للعبادة، بعد أن بين رحمه الله أن التوحيد المطلوب هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أراد أن يبين لك حقيقة العبادة. وقد مر معنا مرارا أن من أعظم أسباب وقوع المسلمين اليوم في الشرك هو جهلهم بحقيقة العبادة. لذلك قدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات الكلام على تعريف العبادة وبيان حقيقتها وإلزام المعاند بكونه إما أن يكون جاهلا بالأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله، أو بكونه يصرف هذا الأمر لغير الله عز وجل. والعبادة حفظكم الله في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام للمسير، وفرس معبد إذا ذلل للركوب، لأن الفرس في أول أمره يكون شموسا أي صعب الركوب غير مذلل، فيدرب ويمرن فيكون مذللا أي معبدا. ومنه قول أنس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه في سنة من سنن الصلاة، ألا وهي المصافة في الصلاة، أن يقوم المسلم حذاء أخيه المسلم فيلصق قدميه وركبتيه ومنكبيه بأخيه بلا غلو ولا جفا، كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. ولذلك لما تنافرت القلوب في هذا الزمان تنافرت الأقدام. لماذا لا نستطيع أن نلصق أقدامنا ببعضنا؟ لأن قلوبنا متنافرة، فلو كانت القلوب متآلفة لتآلفت الأقدام. ولذلك لو جاء أحد يحبك وتحبه ووضع قدمه فوق قدمك هكذا، ما تغضب، ما تقول ضايقتني. لماذا؟ لأن قلبك يحبه، ولكن لأن أخاك بينك وبينه منافرة، ما تطيق أن يلصق قدمه بقدمك فضلا أن يضع قدمه. ولذلك أنس رضي الله عنه يصف حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله بعد ذلك، يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلصق أحدنا قدمه بقدم أخيه، وركبته بركبة أخيه، ومنكبه بمنكب أخيه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو فعلتها مع أحدهم الآن لفر منك كما يفر البغل الشموس. والله رأت عيني هنا في المدينة رجلا أراد أن يعني يلصق قدميه بقدم أخيه، والله فقطع أخوه الصلاة، قطع الصلاة وترك الصف كله ورجع إلى الخلف، ترك الصف الأول فرارا من هذه السنة. وسبب هذا الجهل حفظكم الله. ولذلك ينبغي لنا أن نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أعداء لما جهلوا. فالشاهد حفظكم الله، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. يقال طريق المعبد إذا كان مذللا. أما في الشرع حفظكم الله فهي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله. طاعة الله أن تطيع الله عز وجل، أن تعبد الله يعني أن تطيع الله. أو حفظكم الله هي كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هذا التعريف الشامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن حفظكم الله أشمل مما يعتقده كثير من الناس. ولذلك لما جهل كثير من الناس العبادة صرفوها لغير الله. لا يرون الذبح عبادة فذبحوا لغير الله، لا يرون النذر عبادة فنذروا لغير الله، لا يرون الدعاء عبادة فدعوا غير الله، لا يرون الاستغاثة عبادة فاستغاثوا بغير الله، لا يرون الطواف عبادة فطافوا على ما لم يأذن الله عز وجل بالطواف عليه كطوافهم على القبور، لا يرون المحبة عبادة فأحبوا مع الله لا في الله أو لله. الحب في الله والحب لله أوثق عرى الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وقال في الله هذا مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا يرون الخوف عبادة فكانوا يخافون من الناس كما يخافون من الله، ولا سيما خوف ماذا؟ خوف السر، يخافون من هؤلاء كما يخافون بل أعظم مما يخافون من الله عز وجل. وعندهم شبهة وهي قاعدة أصولية صحيحة، أن الأصل في حقوق العباد المشاحة والأصل في حق الله المسامحة. يقولون الله يسامح والولي ما يسامح، نسأل الله العافية، رأيت كيف نسأل الله؟ ولذلك يحلف أحدهم بالله 100 مرة كاذبا ولا يتجرى يحلف بالولي مرة واحدة كاذب، لأن الله يسامح والولي إيش؟ لا يسامح، نعوذ بالله من الضلال. فحفظكم الله قضية العبادة وأنها أمر أشمل من أركان الإسلام الخمسة، أمر حفظكم الله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال ثم العبادة هي اسم جامع أو جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فعرفنا حفظكم الله الآن شأن العبادة. الآن يذكر أمثلة الشيخ رحمه الله لهذه العبادة ليريكم أن العبادة أعم مما يعتقده كثير من الناس. ومن أعظم الأدلة عندنا حديث حفظكم الله شعب الإيمان، الإيمان إيش؟ 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفضل 5 أبيات.
وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي.
نعم، بيّن الشيخ في هذه الأبيات بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى وهي حقه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد خاب وخسر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول هذه الأنواع قال الدعاء، وفي الحديث مخها الدعاء، وهذا حديث مشهور جدا على ضعفه، وهو الدعاء مخ العبادة، لكن أصح من ما رواه أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء ماذا؟ هو العبادة. ودليلنا هذا حفظكم الله على أن الدعاء عبادة من العبادات، بل هو من أهم العبادات، ولا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، بل يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. والناس في الدعاء على أنواع، منهم من ترك الدعاء كغلاة بعض الصوفية وقالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا خطأ، لأن ربنا عز وجل يحب أن يدعى، والدعاء حفظكم الله فيه تحقيق لكثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. والله عز وجل أمرنا بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أمر، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فعل أمر. وفي الحديث: من لم يدعو الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت أباك حاجة مرتين ثلاث يغضب عليك، يغضب ويقول دبر نفسك. لما كنت في مثل سنك كنت أعطي أبي ولا أسأل أبي، هذه معروفة في كل جيل يقولونها. نعم. فأما ربنا عز وجل، كلما أكثرت الدعاء كلما أحبك الله، كلما كنت قريبا منه سبحانه وتعالى. ولذلك من لم يدعو الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، كقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحج عرفة. ومعلوم أن هناك أركان غير الوقوف بعرفة، لكن لما كان هذا إذا فات وقته فات الحج كله، فات الحج كله، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن: الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان في حال الدعاء بالله، دعاءه لله عز وجل، يحقق الإيمان به سبحانه وتعالى تحقيقا لا يحققه في عمل آخر أبدا أبدا. وجرب نفسك وإيمانك وقربك من الله ومحبتك لله ورجاءك لله وخوفك من الله حال الدعاء، لا تجده أبدا حفظك الله إلا في حال ماذا؟ الدعاء. قال: ثم ذكر بعض الأنواع كالخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، وهذه كلها من أعمال القلوب. ولذلك حفظكم الله، أعمال القلوب أخطر في العبادة من أعمال الجوارح، لأن الشرك في أعمال الجوارح قليل، أما الشرك في أعمال القلوب فكثير جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالمحبة مع الله والخوف مع الله والتوكل مع الله والرجاء مع الله والرغبة مع الله، كثيرة جدا أعمال القلوب حفظكم الله. وأعمال القلوب يعلمها الله عز وجل، وأعطى ملائكته قدرة على الاطلاع عليها. لا تحسب أن أعمال القلوب تمر هباء هكذا أبدا، الملائكة عليها السلام تكتب أعمال قلبك وأقوال لسانك وأعمال جوارحك في الدنيا وما تسببت به في الدنيا وعمل بعد موتك. كم أمرا تكتب؟ أربعة أمور تكتب أعمال قلبك: الإخلاص، الصدق، اليقين، الانقياد، الخوف، المحبة، الحب في الله، البغض في الله، الرياء نعوذ بالله من ذلك، النفاق بأكبره وأصغره نعوذ بالله من ذلك، الرغبة، الرهبة، الخضوع، الخشوع، الهم بالطاعة، الهم بالمعصية. وفي الحديث تقول الملائكة لله عز وجل: إن عبدا هم بطاعة قال: ارقبوا عبدي، فإذا عملها فاكتبوها له كم؟ عشر، عشر حسنات، نحمد الله ونشكره. تقول: هم بمعصية قال: ارقبوا عبدي، إن عملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها حسنة واحدة، فإنه إنما تركها تلقاء وجهي أو خوفا مني، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أن الملائكة تطلع على أعمال ماذا؟ القلوب. فهذا الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع، كلها حفظكم الله تكتبها الملائكة. كذلك أعمال اللسان كالاستعاذة والاستعانة. قال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يدخل أحد هذا النفق المظلم الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة بالجن إلا هلك، نسأل الله العافية. نفق ظلمات بعضها فوق بعض، يقولون كما جاء في بعض التفاسير كانت الجن تخاف من الإنس، حتى وإذا دخل الإنسي واديا هربت الجن، لا يحطمنكم سليمان وجن، يخافون يفرون، لأن بعض دواب المسلمين أو الناس كانت تطأ هؤلاء الجن من حيث لا يشوفون يتأذون، فكانوا يفرون، ولا سيما إذا كان الوادي ضيق والجيش كثير كانوا يفرون. حتى دخل رجل جبان يوما من الأيام في واد من الأودية فصاح بأعلى صوته: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه. فقالوا: يخافون منا كما نخاف منهم، هلما فلنلعب بهم. فصارت الجن بعد هذا كما ذكر أهل التفسير يخافون، فصارت الجن تؤذي الإنس بعد هذا، صارت الجن تؤذي الإنس. والمسلمون ولله الحمد والمنة أعطانا الله عز وجل ما نتحصن به من الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا دخل أحدكم واديا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذاك المكان أو ذلك الوادي. وعند النوم تقرأ آية الكرسي، قال: لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما هؤلاء المساكين استعاذوا بالجن فزادوهم ماذا؟ زادوهم رهقا. وهذا دليل على أن الذهاب للسحرة والجن والكهنة والعرافين لا يجوز أبدا. والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستغاثة حفظكم الله نوع من أنواع الدعاء، لكنها لا تكون إلا في الشدائد. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء لا تكون إلا في الشدائد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان جاهزة، تقول: أغثني يا فلان، بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. تقول: أغثني من هذا الذي يريد أن يعني يضربني أو يضرني. والأولى تركها، لأن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الذي كان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، استغيثوا بالله عز وجل. ولكن حفظكم الله، إذا استعنت أو استغثت بأخيك في شيء يقدر عليه لا بأس حفظكم الله. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه هذا نوع من الجنون. إذا جئت لطفل صغير مثلا وقلت له: قم احمل علي هذا الكيس، أغثني فاحمل علي هذا الكيس من الرز مثلا 50 كيلو، يقول: أنت لا عقل لك، هذا طفل صغير مسكين. أو ذهبت إلى عند البقيع والسيارة خربانة وفتحت ورقيت على الجدار الذي فيه حديد وقلت: يا عباد الله دفوا السيارة، لقالوا: مجنون أنت، مجنون، تنادي الموتى، أهل البقيع موتى هؤلاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تدعو الموتى يدفون السيارة؟ طيب إذا كانوا ما يقدرون أن يدفوا السيارة معك تدعوهم أن يفرجوا عنك كربات الدنيا والآخرة؟ إيش هذا العقل حفظك الله؟ وين العقول؟ فإذا دعوت إنسانا لا يقدر حاجة لا يقدر عليها، الناس يتهمونك في عقلك، يقولون: هذا لا عقل له، انظروا المسكين ينادي أهل البقيع يدفعون معه السيارة. ولو دعوت إنسان متعدي من العمال قلت: يا أخي تعال سيارة، يشيلها لك شيل ما شاء الله تبارك الله. هذا أفضل ولا الصحابة الذين في البقيع أفضل؟ لا شك الصحابة الذين في البقيع أفضل، لكن هذا حي وهذا ماذا؟ وهذا ميت. فاستعانتك بأخيك في الحي القادر على أن يعينك على أمر دنيوي هذا أمر لا بأس به، لكن أن تستعين بشيء بإنسان لا يقدر أو بغائب، الاستعانة بغائب هذا شرك بالله عز وجل. إذا دعوت غائبا في آخر الدنيا تدعوه حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة هذا شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ما قال: ولله الأولياء الصالحين أو ولله الأنبياء الصالحين فادعوه بها، وإنما قال: ولله ماذا؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاستغاثة حفظكم الله لا يستغاث إلا بالله. وما نراه على كثير من سيارات المسلمين اليوم، يا علي أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا الأسمر، الأسمر احنا كنا نقول الأسود صار الأسمر أخف يعني قليلا من السواد، أو يا أسمر أو يا كذا، والله يا أخي ما ينفعك إلا الله عز وجل، لا أسمر ولا أسود ولا أبيض، ينفعك إلا الله عز وجل. فإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر، قل الله أكبر من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أغنى من الأسمر، الله أرحم من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أقرب من الأسمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال: كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. كذلك من أنواع العبادة الذبح. ويظن بعض الناس أن الذبح يكون شركا إذا قلت باسم فلان، أما إذا قلت باسم الله وفي قلبك أنه لفلان هذا ليس شرك. لا يا أحبتي، لا أبدا. إذا أقنويت أن تذبح هذه الذبيحة لغير الله ولو ذكرت اسم الله هذا شرك بالله، شرك، لأن الاعتقاد حفظكم الله في القلب أعظم من الاعتقاد من القول باللسان، لأن الإنسان قد يخطئ بلسانه أحيانا فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ. مثل ذاك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لكن إذا اعتقد في قلبه تعظيم إنسان كتعظيم الله عز وجل أشرك مع الله عز وجل غيره ولو لم يتلفظ. ولذلك الذبح حفظكم الله له صور خطيرة. هذه الذبائح التي توقف على القبور أو تنذر للقبور أو تذبح عند القبور هذا كله شرك بالله. ولو جاب لهم الشيطان حيلة وقال لهم: لا هذا ليس شرك، هذا من أجل السدنة، السدنة أغنى منك 10 مرات يا مسكين. إن كان عندك بقرة عندهم آلاف البقر، وإن كان عندك غنم عندهم آلاف الغنم، وإن كان عندك 1000 عندهم ألوف أوقاف موقف عليهم وملايين عندهم وأشياء عندهم كثيرة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نذبح عند القبر، ومن المعلوم أن الدماء توسخ القبور، ولذلك الفقهاء لا يجيزون الصلاة في المجزرة لأنها مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، مظنة ماذا؟ النجاسة. فهل أنت تريد أن تنجس هذا القبر الذي تعظمه؟ أبداً، أنت ما تريد أن تنجسه، وإنما وقع في قلبك أن هذا الذبح تعظيم. ولو نجس هذا المكان، ولو نجس هذا المكان، فإن تعظيمي لهذا القبر يزيل هذا الإثم في تنجيسه. يزيله ولا ما يزيله؟ لو أن إنسان أحضر يعني كاسة بها دم وصبها عند هذا القبر يغضب الناس عليه ولا ما يغضبون؟ يغضبون عليه ويقول: نجست القبر، نجست المشهد. طيب هذا الذي يذبح البقرة 10 الكاسات يصبها في هذا المكان، لماذا لا يغضبون عليه؟ لأنه يؤدي عبادة لهذا القبر. فالذبح حفظكم الله له صور، ليس فقط أن تظن أن تقول باسم هذا القبر أو باسم علي أو باسم الحسين أو باسم فاطمة أو باسم عبد القادر أو باسم الأسمر، لا. إذا وقع في قلبك تعظيم لهذا المذبوح له، كما نعطيكم مثال على هذا، إنسان جاءه ضيف كبير جدا فأخذ الذبيحة وذبحها تحت رجليه، تحت رجليه وهراق الدم، هذه ذبحت لغير الله عز وجل، ذبحت لغير الله عز وجل. مثل هذا حفظكم الله لا يجوز، نوع من أنواع الشرك بالله. فرق بين أن تذبح الذبيحة للضيف في المجزرة أو في الحوش وتقدم له الطعام يأكل كما يأكل الناس، هذا شيء، هذا إبراهيم عليه السلام سنها لنا، سنها ولا ما سنها لنا، لكن ما ذبح تحت أقدامهم تعظيما لهم. ربما تذبح 100 ناقة تعظيما لهذا الكبير ولا يأكلها ولا يذوقها ولا يطعمها، وإنما عظموه بعبادة ماذا؟ الذبح. فالتعظيم بعبادة الذبح لا يصرف إلا لله عز وجل. فمن عظم أحدا وذبح له سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم هذا المعظم فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف بعض أنواع العبادة، يكون الإنسان مثلا يصلي ويزكي ويصوم لله عز وجل لكنه يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله، شرك واحد من هذه الأنواع يفسد جميع عبادتك، نسأل الله العافية. شرك وذاك الإشارة إلى الشرك أقبح المناهي وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. فإذا عرفنا أنواع العبادة وجب علينا حفظكم الله أن نفردها لله عز وجل، ولا نذبح لغيره ولا ننذر لغيره، فإن فعلنا نسأل الله العافية فقد حبطت الأعمال. بيتان حفظكم الله.
قال رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي.
نعم، الشرك حفظكم الله ضد التوحيد، وهو في اللغة الحظ والنصيب، وهو أن تجعل لله عز وجل حظا في عبادتك، فإن كانت بالألفاظ أو بالوسائل فهي شرك أصغر، وإن كانت مصحوبة بتعظيم القلب أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهي أكبر. بعض العلماء يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، يقول أكبر وأصغر وخفي، والصحيح أنهما قسمان، والخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله، محبط لجميع الأعمال، وإن مات صاحبه من غير توبة منه فهو خالد مخلد في النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الذين ساووا مع الله عز وجل غيره ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله عز وجل حيث ساووه سبحانه وتعالى بخلقه، أو ساووا خلقه به وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يبنون مساجد لله ويبنون حسينيات للحسين، يبنون مساجد لله ويبنون مشاهد للأولياء أو قبور، بل ربما زينوا هذه المشاهد وهذه الحسينيات أضعاف أضعاف ما يزينون به المساجد. ووالله إن في بعض عواصم دول العالم الإسلامي لا يوجد مسجد واحد، مسجد دولة إسلامية لا يوجد في عاصمتها مسجد، وفيها مئات الأوثان لغير الله عز وجل، مئات، ومزينة ومنارة ومصلحة. فهم عظموا هذا الرجل الذي سموا بيوت الله في بيوت أذن الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، وأن المساجد لله، مساجد الله يسمونها حسينيات أو نسبة إلى الحسين رضي الله عنه، أو يسمونها مشاهد، مشهد فلان، أو يسمونها ضريح، ضريح الولي الفلاني، أو قبة الولي الفلاني، أو مدرسة الولي الفلاني. كما أنت عظمت الله عز وجل وبنيت له مسجدا، هم عظموا الحسين وبنوا له حسينية، وهم عظموا من الولي الفلاني وبنوا لقبره قبة، كما بنيت قبة ومنارة هم بنوا قبة، وكما طيبت وزينت وأنرت هم كذلك فعلوا. تماما حفظكم الله، لأن في قلوبهم تعظيم لهؤلاء كتعظيم الله عز وجل. كذلك التسمي، كما سميت نفسك عبد الله وعبد الرحمن، هو سمى نفسه عبد الحسين وعبد علي وعبد القادر وعبد ما أدري من الثاني، عبد النبي وعبد الجيلاني وعبد ما أدري إيش، فهمت؟ وعبد الولي، الولي ليس الله طبعا، وإنما الولي الولي الآخر، ها؟ إيه نعم، أردت عمره وأراد الله خارجة. فحفظكم الله، كما قام في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، وكما قام في قلبك أنت تعظيم الله، قام في قلوبهم تعظيم هؤلاء. لذلك ساووا الله عز وجل في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن أكثر ومن أحب شيئا أكثر من ذكره ولذلك انظروا إلى هؤلاء كم يذكرون عليا وكم يذكرون الحسين وكم يذكرون الله، كم عندهم اسم عبد الله وعبد الرحمن، وكم عندهم اسم عبد علي وعبد الحسين، كم أضعاف مضاعفة، بل لا والله لا تكاد تجد اسم عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم، لا تكاد تجدها، لكن تجد آلاف مؤلفة عبد علي. وإذا أرادوا أن يعبدوا عليا ما يقول عبد العلي، لماذا حفظك الله؟ حتى لا يقع في قلبك إشكال، لأن العلي هو الله، هم ما يريدون العلي الله، هذا موحد ليس مشرك، ما شاء الله موحد في عبادة علي ليس مشرك مع الله. يقول عبد الحسين بأل، أما علي يقول عبد علي عبد علي، وهذا عبد التيجاني، وهذا عبد الرفاعي، وهذا عبد الجيلاني، وهذا عبد الولي، نسأل الله العافية. تمام تماما تعظيم، هذا كله نسأل الله العافية شرك أكبر. فالعبادة حق الله، الله عز وجل خلقك سبحانه وتعالى وحده، واستعملك سبحانه وتعالى في طاعته، وأجرى عليك الأرزاق لتعبده وحده. في مسند الإمام أحمد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: مثلي ومثل من يعبد غير الله كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله. رجل اشترى مملوك فقال له: يا مملوك، يا عبدي، هذه مزرعتي، اعمل بها. فصار يعمل في مزرعته ويعطي الثمر غيره. قال: هذا مثل من يعبد غير الله. الله خلقك وحده ورزقك وحده وأجرى عليك الرزق، تعبد غيره؟ بأي مناسبة تعبد علي؟ بأي مناسبة تعبد الحسين؟ بأي مناسبة تعبد فاطمة؟ بأي مناسبة تعبد عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أحمد التيجاني؟ بأي مناسبة تصرف حق الله عز وجل الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الرجاء، الرغبة، الرهبة؟ بأي مناسبة؟ إيش المناسبة؟ إيش المناسبة؟ لا مناسبة، إلا أن عندك خلل يجب عليك أن تعالج هذا الخلل فتعظم الله عز وجل حق تعظيمه. قال: به خلود النار إذ لا يغفر، لا يغفر بعد الموت، أما قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب قبل الموت يغفر، الكفر يغفر والشرك يغفر والنفاق يغفر والكبائر تغفر. الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بعد الموت، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي يدون الشرك إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عز وجل غفر له فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب يغفر قبل الموت، نحمد الله. إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى غلبت غضبه، غلبت غضبه، نحمد الله عز وجل ونشكره. لكن بعد الموت حفظكم الله لا يغفر الله عز وجل الكفر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا، يعني مساويا، يساوي هذا الند سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، هذا كله حفظكم الله لا يجوز. لكن المشكلة عندنا أن المسلمين حفظكم الله كما جهلوا حقيقة العبادة كذلك جهلوا حقيقة ماذا؟ الشرك. لا يعرف أن دعاء غير الله شرك، لا يعرف، بل يتقرب إلى الله بهذا، وهذا نسأل الله العافية شؤم البدعة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا توبة لمبتدع، لا توبة لمبتدع. هل تأتي لإنسان وتقول له تب من الصلاة؟ كيف يتب من الصلاة؟ صلاة هذه كيف يتب منها؟ لكن تقول تب من الكذب، تب من السرقة، تب من الزنا، تب من الخمر، يتوب. هكذا المبتدع يظن أن دعاءه غير الله أمر يحبه الله، يظن أن استغاثته أمر يحبها الله، ولذلك إذا غيرت عليه يظن أنك تغير الإسلام، تغير الدين، ربما جعلك مظاهر لأمريكا، قال عدو الله هذا مثل أمريكا يريد أن يحارب الإسلام. ولذلك يقول بعض المبتدعة: أتدري ما يريد هؤلاء الذين يقولون لا تطوفون على القبور؟ يريدون طمس معالم الإسلام، وأعظم معلم للإسلام هذه القباب وهذه القبور التي حفظ الله بها الإسلام. أي والله، شوف كيف الانتكاسة، نسأل الله العافية، هذه الانتكاسة تماما. ولذلك إذا دعوت هؤلاء دعوتهم صعبة جدا، دعوة المبتدع صعبة جدا أخي الفاضل صعبة، أما دعوة العاصي سهلة، كلمتين يبكي، اتق الله، النار، الجنة، تزني، تسرق، تلوط، تكذب، تشرب الخمر، يبكي كلمتين، ها يبكي. لكن المبتدع أو الله المستعان. هنا تفضل أربعة أبيات.
قال رحمه الله تعالى: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع.
نعم، فهذا حفظكم الله تفسير للبيتين السابقين، أن اتخاذ الأنداد ليس شرطا أن تصلي له أو تسجد له أو تصوم له، لا، إذا قصدته في أمر، إذا قصدته لكي يدفع الضر عنك أو ليجلب لك الخير، فقد عبدته من دون الله عز وجل. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ولذلك قلنا يعني إذا دعوت إنسانا أو رجوته أو استغثت به وهو حي حاضر قادر، هذا ليس شرك. إذا قلت يا أخي أعني على هذا الأمر، أو أغثني يا أخي من هذا العدو، أو أعذني من هذا العدو، هذا عندنا ليس شرك إذا كان حيا حاضرا قادرا. لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من جلب خير أو دفع ضر، من جلب إعطاء ولد مثلا، أو رزق، أو شفاعة، أو إجارة من النار، أو يعني خوف سر، أو نحو ذلك من الأمور حفظكم الله، هذا يعتبر شرك، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع، مع جعله لذلك المدعو سلطانا، وهذه حال من دعا غير الله عز وجل، أن الله عز وجل يخذله ويكله إلى هذا الذي يدعوه ويرجوه. فبدلا من أن يخاف الله عز وجل، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون إيش؟ ربهم بالغيب، يصير هؤلاء يخشون هذا الميت بالغيب، وهذا هو خوف السر والعياذ بالله. يخاف من هذا الولي، ربما هو في المدينة والولي في أفريقيا أو في آسيا، فإذا كلمته وقلت هذا الولي طاغوت يعبد من دون الله، يقول لا، لا يصيبك بالبلاء، انتبه لولدك، والله لولا أن هذا الولي حليم لأهلكك لأهلكك. شوف كيف يخاف الله. يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لا هذا تخاف هذا الولي، نسأل الله. فهؤلاء يخافون هؤلاء الأولياء، ويرون أن لهم سلطانا سواء كانوا حاضرين، ويقول ما قال أحد لشيخه لما فأفلح، ويقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ويحتجون بقصة، وهذه القصة طبعا ليست في الكتب التسعة الستة ولا التسعة ولا العشرة ولا الخمسة عشر ولا المسانيد، ولا تخيلوا وين وجدت هذه القصة. وجدتها بكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، قصة يقولون مرة واحد قال الشيخ قصة من القصص، فقال واحد يعني هذه القصة ما يقبلها العقل، كيف هذه القصة؟ قال الله أكبر، ترد على الشيخ تموت كافرا مباشرة. قال الشيخ لما؟ قال له تموت كافرا. فكان واحد من المعتقدين بالشيخ صار يراقب هذا الرجل الذي قال له شيخ تموت كافرا، وظاهره الصلاح والاستقامة والهداية والمواظبة على المسجد. قال وكان مؤذن من المؤذنين، فرقى مرة سطح المسجد ليؤذن، فالتفت يمين ويسار، الله يهدي، عند الحيعلة، ولكن عندما أنزل عينيه إلى الأرض، فإذا جار له نصراني له ابنة جميلة، وكانت في سطح البيت تشر ثيابها، فتعلق قلبه بها، فما استطاع أن يتم الأذان. الله أكبر، ما استطاع أن يتم الأذان. فنزل بعد الصلاة الظاهر والله أعلم، أو كما قال، نزل بعد الصلاة وخطب المرأة من أبيها، فأبوا عليه، فماش قلبه متعلق بها، خطبها مرتين ثلاثة، مرض من حبه، لأن الشيخ نبوءة الشيخ، نبوءة الشيخ، فقالوا حتى تتنصر، فقال إيه، نسأل الله، وتنصر. الله أكبر، الله أكبر، قل صدق الله، الله أكبر، هذا الكذب. فتنصر. قال: فرأيته بعد مدة منطرحا في كناسة لهم سكرانا يرعى الخنازير. شوف كيف. وكان يحفظ القرآن، فسألته: هل معك شيء من القرآن يا فلان؟ قال: لا، إلا قول الله من يضلل الله فما له من هاد. هذا الذي بقي معي من القرآن بس، هذا الذي أما إنا. فشوف كيف، انظر، يربون في قلوب الخوف، لا الخوف من الله، بل الخوف من المشايخ، بل الخوف من الأموات، هؤلاء الأموات الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إنسان منقطع عمله. يربونه على الخوف من هذا الميت، وأن له سلطان، وأنه يعلم من يحضر عنده، وأنه يعلم من يحضر مولده ويكتب، وإذا أردت حادثة من حاجة الدنيا والآخرة فعلقها. هذا كله نسأل الله العافية شرك وضعف إيمان بالله عز وجل. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. ولذلك يقولون: الشيخ الذي لا يعلم خبايا مريده ليس شيخ أبدا. ويذكرون قصص كثيرة، شوفوها شوفوها عند هؤلاء المساكين، نسأل الله العافية. نعم، بيت واحد.
قال رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء.
نعم، ختام أو خاتم أو ختم، كلها بمعنى واحد. نعم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الإمام أحمد، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. والرياء مشكلته حفظكم الله أن المبتلى به نوعان من الناس: العباد وطلاب العلم. العباد وطلاب العلم، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، هذا الباب نسأل الله العافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان سلطا على غنم بأفسد لها من حب المرء شرف أو الجاه لدينه. أيوة، انتبهوا حفظكم الله، انتبهوا طلاب العلم، هذا أعظم مداخل الشيطان على طالب العلم وعلى العباد: الرياء، إما أن يحسن صلاته أو نسأل الله العافية، يعني كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال: هذه الآية شديدة على الدعاة، فإن كثيرا منهم إنما يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. أي والله صعبة، ولذلك يغار لنفسه ويغضب لنفسه وينتقم لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغضب، الذي يدعو إلى الله على بصيرة، لا يغار إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا ينتقم إلا لله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الرياء نعوذ بالله منه، أمره خطير حفظكم الله جدا، وهو الشرك الخفي على كل حال. نعم، ثم بدأ الشيخ يذكر حفظكم الله بعض أنواع الشرك الأصغر في قوله بيت واحد.
قال رحمه الله تعالى: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
نعم، في الأحاديث المتفق عليها: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، ولذلك لا يجوز للمسلم إلا أن يقسم بالله عز وجل أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا، على تفصيل بين العلماء رحمهم الله في أي أنواع الصفات يقسم، لكن على وجه الإجمال يقسم بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. هذا حفظكم الله هو اليمين الصحيح، وكما مر معنا ينبغي لنا عدم الإكثار من الحلف، لأن من تعظيم الله عز وجل عدم الإكثار، تعظيم اسمه سبحانه وتعالى، فلا نحلف بالله عز وجل إلا صادقين. أما الحلف بغيره فهو شرك، لكنه شرك أصغر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله عز وجل كاذب، هذه يمين غموس، يمين غموس نسأل الله العافية، تغمس صاحبها في نار جهنم. لكنها كبيرة من الكبائر لا تصل إلى درجة الشرك بالله عز وجل. أما إن أقسمت بغير الله عز وجل ولو كنت صادقا فهذا شرك بالله عز وجل، والشرك أكبر من كل الكبائر والعياذ بالله. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهو لا يوجب الخلود في النار، لأن الشرك الأكبر هو الذي يوجب الخلود في النار. أما الشرك الأصغر له عقوبة لا يغفرها الله عز وجل، لكنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الخلود في النار. فالحلف مثلا بغير الله، بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالملائكة، أو بالعرش، أو بالكعبة، أو بحملة العرش، أو بالصالحين، أو بالصحابة، أو بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بالأب، أو بالعرض، أو بالابن، أو بنحو ذلك، كل هذا لا يجوز حفظكم الله. وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. جاء في بعض الأحاديث من حرف بالله عز وجل فليستغفر الله وليقول لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه حفظكم الله، هذا كفارة لمن حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله مع التوبة طبعا والاستغفار، لأن هذا أمر محرم. نعم، ثلاث أبيات.
قال رحمه الله تعالى: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله وكله الله إلى ما علقه.
نعم، هذه بعض الأمور التي يفعلها بعض الجهلة، وهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر أو من وسائلهما والعياذ بالله، وهي تدلنا حفظكم الله على أن الإنسان إذا ترك التعلق بالله عز وجل أول أمر يذهب فيه إيش هو؟ عقله، والله الذي لا إله غيره. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يتصوف الرجل صباحا إلا فقد عقله بعد الظهر. بعد الظهر فعلا أحبتي في الله، البدعة هذه ملازمة للسفة. تجد المبتدع رجل عاقل في بيعه وشرائه، فإذا فتشته والله إن الأطفال أعقل منه، أعقل منه. انظر حفظكم الله لهذه الأفعال، يترك الحي الذي لا يموت ويتعلق بودعة يجلبها من البحر، كانت بيتا لدابة من الدويبات، إما ماتت هذه الدابة فتحللت فألقاها البحر خارجة، أو أنت أخذتها من البحر فنكشت هذه الدويبة وعلقتها على نفسك أو على سيارتك أو على أبنائك، تظن أن هذه الودعة الصدفة تضر أو تنفع، أو تجلب خيرا لأبنائك أو تدفع شرا عن أبنائك. لو كان في هذه الودعة خير كان نفعت نفسها المسكينة، هي نفسها، إما نكشت دودتها وأكلتها وألقيتها إن كنت تتقزز منها، بعض الناس ما يتقزز يأكلها ثم يعلقها، أو حفظك الله وجدتها ملقاة يطأها الإنسان ويطأها الدواب وتطأها الكلاب، وربما بالت عليها الكلاب السائبة، لأن الكلاب السائبة أكثر جلوسها عند البحر، تبول على هذه الودعات وتلعب بها، فتأخذها أنت وتعلقها على نفسك. ليس فقط لا إيمان بل لا عقل. سبحان الله، تترك الحي الذي لا يموت، الأول الآخر الظاهر الباطن، وتتعلق بهذه الودعة تظن أنها تنفعك. أو ناب، تأخذ ناب حيوان، سبع من السباع، أسد، أو يعني حيوان من الحيوانات. وهذا يذكرني بقصة يعني مضحكة سمعتها من بعض المشايخ وأنا أذكرها لكم. يقولون: امرأة كان عندها زوج شرس جدا وكان يضربها ويؤذيها، فذهبت إلى الكاهن يوما من الأيام وقالت: أريد عملا من الأعمال تعملها لزوجي لعله يهدأ قليلا، شرس إيش صفاته؟ قالت: إذا خرج أسد وإذا دخل فهد. هذا يعني نسأل الله العافية، وكالأسد في دخوله وخروجه، نعم، شجك أو فلك أو فعل كل لك، يا ضرب على الوجه، يا ضرب على الرأس، يا كسر سنوني. قال: هذا مثل الأسد، ولا علاج له إلا بأن نعلق عليه شعرات من شوارب الأسد. شوارب الأسد هذا نعلق عليه، نعمل له حجاب فيه ثلاث شعرات من شوارب الأسد. قالت سبحان الله، أنا ماني قادرة للأسد الإنساني، أستطيع للأسد الحيواني؟ قال دبري نفسك. فأعملت، إن مكرهن عظيمة، فأعملت الحيلة، فاشترت يعني كبشا أو بقرة وقطعتها قطعا، وسألت وين الأسود؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهبت المسكينة متخفية متخبية خلف الشجر، فمن بعيد ألقت لحم هكذا، فجاء أحد الأسود وأكلها. جاء في اليوم الثاني وألقت في نفس الموضع، جاء الأسد في نفس الموضع وأكلها. جاءت في اليوم الثالث وقربت، والأسد ما أكل شيء مستأنس، جاءت له بلحم طري وأكل. اليوم الرابع الخامس السادس قربت، لمست دفت جرت راحت، سوى ثلاث مستسلم بالكيد والمكر تعطي لحم، فنتفت ثلاث شعرات من شعرات الأسد. فلما جاءت إلى الساحر فإذا حالها مزرية، ثيابها مقطعة، وجهها مخدوش، ويديها مقطعة، إيش هذا؟ قالت إيش أسوي؟ اللي يعالج الأسد لابد له من الصبر، أسد أسد هذا، فخضعته وجبت لك ثلاث شعرات من شعرات الأسد. قال الله أكبر، مكركن عظيمة، الذي صبرك على الأسد حتى أخضعتيه يصبرك على زوجك، اذهبي، ما عندي حجاب ولا عندي غيره. فإيش الحاجة للحجاب وإيش الحاجة لغيره؟ فحفظكم الله، يأخذون ناب، يعني أنا رأيت هذا كثيرا في بلاد الهند عند الوثنيين. الوثنيون هؤلاء مساكين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعبدون كل شيء هؤلاء، وكل شيء يعبدونه، حتى وصل بهم الحال إلى أن يعبد بعضهم بعضا، ويعبدون الحشرات والأفاعي والعقارب. ومن ذلك أنهم يعلقون هذه النياب على بيوتهم، يظنون أنها، أو على سياراتهم. تجد بعض الناس يعلق نابا على سيارته، أو خرزة زرقاء على سيارته، أو كفا، أو رجل حمار عزكم الله، أو نحو، أو حذوة حصان أو نحوها، أو خشبة. كل هذا دليل على ضعف العقول أولا، والله دليل على ضعف العقول. والله إن بعض الكفار أعقل من بعض المسلمين في هذه النواحي. نعم الكفار عندهم بلايا ورزايا، لكن لا يرضى واحد منهم إذا مرض أن تعلق عليه خرزة، لأن هذا ينافي العقل. نعم قد يكون بعض الكفار عنده عقل. كان بعض الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الزنا، يقول لا يزني رجل فيه خير. وهند رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنينا، قالت أو تزني الحرة؟ هذه عندهم أشياء متعارفة، الحرة لا تزني، والعاقل عندهم ما كان يشرب الخمرة، ولا كان يظلم الناس أبدا، ولا يفعل الأشياء السيئة. كذلك بعض العقلاء الآن من الكفار ما يرضى أن يعلق خرزة أو رجل حمار أو ناب سبع، ويرضاها للأسف ماذا؟ بعض المسلمين. وهذا نسأل الله العافية من الضلال. أو حلقة، الحلقة أو الحلقة هي يعني من نحاس يعلقونها على أيديهم، وقد ابتلي الناس بها اليوم، يسمونها سوارة بن سينا، يسمونها اليوم سوارة بن سينا، يبيعونها في الدكاكين، وترون إعلانات لها بالصحف، زعموا أنها تنفع من يعني أمراض الروماتيزم، أو تنفع لمن كان عنده زيادة في الشحنات الكهربائية في المخ أو غير ذلك، أو عنده زيادة في الحديد، أو ما أدري إيش عنده في دمه، زعموا تنفع، وهذا كذب. والله ما وجدنا طبيبا مسلما صالحا يقول تنفع أبدا، وإنما هذه من الدعايات والكذبات، يكذبونها ويصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم ماذا؟ بعض، فتنتشر. فهذا كله حفظكم الله، أي نعم، لا يجوز. أو أعين الذئاب، يعني يأخذ الإنسان عين ذئب فيعلقها، أو يرسم عينا على حلقة من صفر فيعلقها، أو على زجاجة فيعلقها، هذا كله من الشرك. قد يكون أكبر إذا اعتقدت أن هذه تنفعك وتضرك من دون الله، وقد يكون أصغر إذا اعتقدت أنها سبب من الأسباب، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده. أو خيط، يربط خيط أحدهم خيط، أو عضو من النسور، من الصقور أو النسور. أو وتر، الوتر هذا الذي يأخذونه فيربطون به القوس، فإذا خلق وصار لا يرمي أخذوه فعلقوه على دوابهم أو على أطفالهم تعظيما له، ويظنون أن فيه خير، وأن كما أن القوس يدفع العدو بالسهم، كذلك هذا يدفع العدو. ما في عقول، نسأل الله الحماية. أو تربة القبور، وتربة القبور أو الأماكن المباركة كثير من الناس يسجد عليها اليوم، التربة الحسينية يسمونها، فيسجدون عليها مثلا أو يتبركون بها أو يستشفون بها. عند الفقهاء تراب القبور نجسة، ولذلك بعض الفقهاء يقول إن من علل تحريم الصلاة عند القبور مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، وإن كان الشرك أعظم علة. الأصل التحريم خوف الشرك بالله عز وجل. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. نعم، من توكل على شيء إيش؟ وكله الله. من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الواهنة قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان في أسئلة سريعة 10 دقائق هكذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذبح لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ وكذلك تعليق التمائم والتعلق بها.
الذبح لغير الله شرك أكبر، لكن الذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هنا حفظكم الله بعض العلماء يراه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أما الذبح لغير الله فهو شرك أكبر. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. لكن إنسان أراد أن يذبح ذبيحة فقال: بذبح مع الناس، هذول اللي يذبحون في هذا المكان، وهو مكان يذبح فيه غير الله. بعض العلماء كالشوكاني وغيره يرونه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة. والنيات والحكم النية على كل حال.
أحسن الله إليكم. ما حكم تعليق الجلود على اليد كما يفعله بعض اللاعبين لا يقصدون فيه التبرك بل هو قانون في اللعب؟
الخرق أو الجلود أو غيرها إذا كان من أم كالجبيرة مثلا، كالجبيرة تربط على جسمك كالجبيرة، يعني إما للعلاج أو خوف أن يعني تنكسر رجلك، الذي يجاهد فيلعب كورة يعني يخشى أن تنكسر رجله بسم الله عليها، فهمت؟ لا بأس أن يربط شيئا، ما في بأس، لأنها حفظكم الله ليست بالتمائم. أعتقد إنما هي سبب شرعي، كل سبب شرعي أو كوني هذا لا بأس باستعماله، لكن التميمة لا سبب شرعي ولا سبب كوني، ولذلك أصبحت شركا بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يتمسك بعض من يجيز التسمي بعبد الحسين وغيره بأنه قد ورد اسم عبد المطلب في بعض الصحابة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، وبعضهم يقول أنه لا يقصد العبادة بل الخدمة، فعبد الحسين أي خادم الحسين.
نعم، يقول خادم الحسين، يقول خادم الحسين حفظك الله، ما يحتاج يقول عبد الحسين. أما التعبيد لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال أصدق الأسماء أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. أما عبد المطلب فليست عبودية تعظيم، وإنما عبودية رق. ولذلك هذا شيبة كان في المدينة عند أخواله، فلما كبر أرسلت أمه إلى أعمامه أن يأخذوه، فذهب عمه المطلب لكي يحضره من المدينة، وكان مسكينا صغيرا يتيما أسودا وعليه ثيابا، فظنوه عبدا له، وقالوا جاء عبد المطلب، فسمي عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة، اسمه ماذا؟ شيبة. فهذا التعبيد تعبيد رق، كما نقول عبد بني فلان أي رقيق بني فلان. أما التعبيد هذا فهو تعظيم، تعبيد تعظيم. ولا أعرف في الصحابة أحد اسمه عبد المطلب، لا أعرف حفظكم الله أحد في الصحابة اسمه عبد المطلب. قد يكون اسم بعض آباء الصحابة عبد المطلب، هذا ما لنا شغل فيه، ما لنا شغل فيه حفظكم الله. أما عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه شيبة وليس اسمه عبد المطلب، وإنما قلنا هذا تعبيد رق لا تعبيد تعظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. ما معنى
بقولك خادم؟ ذكرتني بقصة عن بعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية، يقول كان يركب في طائرة فرأى بعض المبتدع بجواره فراد أن يكلمه، فقال ما اسمك؟ فقال أنا العبد الفقير الحقير الذليل خادم كلب علي بن أبي طالب. أين؟ فقال وانت ما اسمك؟ قال أنا مثلك تماما العبد الفقير الحقير الذليل خادم خنزير الله. فقال أعوذ بالله، الله ليس له خنزير. قال حتى علي ما له كلب. حتى علي ما له كلب. الله يصلح ويهدي، يقولوا آمين.
أحسن الله إليكم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق؟
هذه الكلمة حفظكم الله اختلف العلماء فيها كثيرا. بعضهم يرى أن هذه اللفظة غير صحيحة، وبعضهم يراها صحيحة، ولكن يقول هذا قبل التحريم، لأن الله عز وجل شرع هذا الشريعة لنبيه صلى الله عليه وسلم تدرج بها، فأشياء حرمها عليه لأول وهلة كالشرك الأكبر حفظكم الله، وأمور ما حرمها إلا في المدينة، مثل يعني قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا تحريمه في المدينة. لما جاءت اليهودية لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم لا تقولوها، فتحريمها كان وين؟ كان في المدينة. فقالوا ربما تكون هذه، أو قالوا بعض، يقول بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الأصغر من باب الوسائل، خشية أن يقع الإنسان بالشرك نهي عن الحلف بغير الله. ويعني أرجح الأقوال والله أعلم أن هذا كان قبل التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الصوفية يستدلون بقول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدلون به على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الرد عليهم؟
هم لا يستدلون به على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستدلون به على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء، ودعاؤه شيء. التوسل به أن تقول اللهم إني أسألك الجنة، الغاية من الآن؟ المدعو من؟ المدعو الله. اللهم إني أسألك الجنة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا لا يجوز، لكنه ليس شرك لا أكبر ولا أصغر، نقول هذا بدعة، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، والعبادة لها شرطان، إخلاص ومتابعة. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لنا أن ندعو الله بذاته ولا بذوات الأنبياء قبله، ولا بجاهه ولا بجاه الأنبياء قبله، وما فعلها الصحابة رضي الله عنه. وما ورد من أحاديث تفيد هذا المعنى كقولهم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، هم يريدون أن تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فتقول شفاعة يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. من المدعو الآن؟ من الغاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. هذه الآية حفظكم الله نزلت في حق أولئك المنافقين الذين دعوا إلى التحاكم إلى الله ورسوله فتكبروا وأبوا أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فشرط الله عز وجل للتوبة عليهم شرطان، التوبة من الله عز وجل والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن يقول اغفر لنا يا رسول الله خطأنا وتركنا التحاكم إليك، وهذا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني يقول اللهم اغفر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر يدعو الله عز وجل لهم، كتلك المرأة التي قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، وكذلك الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فليست في هذه الآية حفظكم الله دليل، ولذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم يعني حديث واحد صحيح في أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به هذه العناية ويسألونه حاجاتهم، مع أنهم أصيبوا بأمور عظيمة، جلل أولها حفظكم الله اختلافهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مات. عمر حمل سيفه في المسجد وقال من قال إن محمدا مات ضربته بهذا السيف غير مصفح. كان قالوا يا رسول الله أدرك عمر وقل له يعني يسكت، ما قالوا هذا. اختلفوا حفظكم الله في من يغسله، اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في من يصلي عليه، اختلفوا في الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. غضبت فاطمة أياما رضي الله عنها، كان قالوا روحي لأبيك واخبريه هل الخليفة أبو بكر ولا مو الخليفة أبو بكر، هل لك حق في مال فدك ولا ما لك حق. ما رأينا شيئا من هذا كله. فيأتي إنسان بعد 1000 سنة ويقول أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأدعوه ويسمعني ويجيب دعائي، هذا كله حفظكم الله مخالف للنقل والعقل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد من متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ونحن في البيت 94 عند قوله ثم العبادة هي اسم جامع. فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع.
نعم، هذا حفظكم الله تعريف جامع للعبادة، بعد أن بين رحمه الله أن التوحيد المطلوب هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أراد أن يبين لك حقيقة العبادة. وقد مر معنا مرارا أن من أعظم أسباب وقوع المسلمين اليوم في الشرك هو جهلهم بحقيقة العبادة. لذلك قدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات الكلام على تعريف العبادة وبيان حقيقتها وإلزام المعاند بكونه إما أن يكون جاهلا بالأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله، أو بكونه يصرف هذا الأمر لغير الله عز وجل. والعبادة حفظكم الله في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام للمسير، وفرس معبد إذا ذلل للركوب، لأن الفرس في أول أمره يكون شموسا أي صعب الركوب غير مذلل، فيدرب ويمرن فيكون مذللا أي معبدا. ومنه قول أنس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه في سنة من سنن الصلاة، ألا وهي المصافة في الصلاة، أن يقوم المسلم حذاء أخيه المسلم فيلصق قدميه وركبتيه ومنكبيه بأخيه بلا غلو ولا جفا، كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. ولذلك لما تنافرت القلوب في هذا الزمان تنافرت الأقدام. لماذا لا نستطيع أن نلصق أقدامنا ببعضنا؟ لأن قلوبنا متنافرة، فلو كانت القلوب متآلفة لتآلفت الأقدام. ولذلك لو جاء أحد يحبك وتحبه ووضع قدمه فوق قدمك هكذا ما تغضب، ما تقول ضايقتني. لماذا؟ لأن قلبك يحبه، ولكن لأن أخاك بينك وبينه منافرة ما تطيق أن يلصق قدمه بقدمك فضلا أن يضع قدمه. ولذلك أنس رضي الله عنه يصف حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله بعد ذلك، يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلصق أحدنا قدمه بقدم أخيه، وركبته بركبة أخيه، ومنكبه بمنكب أخيه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو فعلتها مع أحدهم الآن لفر منك كما يفر البغل الشموس. والله رأت عيني هنا في المدينة رجلا أراد أن يعني يلصق قدميه بقدم أخيه، والله فقطع أخوه الصلاة، قطع الصلاة وترك الصف كله ورجع إلى الخلف، ترك الصف الأول فرارا من هذه السنة. وسبب هذا الجهل حفظكم الله. ولذلك ينبغي لنا أن نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أعداء لما جهلوا. فالشاهد حفظكم الله: العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق المعبد إذا كان مذللا. أما في الشرع حفظكم الله فهي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله. طاعة الله أن تطيع الله عز وجل، أن تعبد الله يعني أن تطيع الله. أو حفظكم الله هي كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هذا التعريف الشامل: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن حفظكم الله أشمل مما يعتقده كثير من الناس. ولذلك لما جهل كثير من الناس العبادة صرفوها لغير الله، لا يرون الذبح عبادة فذبحوا لغير الله، لا يرون النذر عبادة فنذروا لغير الله، لا يرون الدعاء عبادة فدعوا غير الله، لا يرون الاستغاثة عبادة فاستغاثوا بغير الله، لا يرون الطواف عبادة فطافوا على ما لم يأذن الله عز وجل بالطواف عليه كطوافهم على القبور، لا يرون المحبة عبادة فأحبوا مع الله لا في الله أو لله. الحب في الله أو الحب لله أوثق عرى الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقال في الله هذا مع الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا يرون الخوف عبادة فكانوا يخافون من الناس كما يخافون من الله، ولا سيما خوف ماذا؟ خوف السر، يخافون من هؤلاء كما يخافون، بل أعظم مما يخافون من الله عز وجل. وعندهم شبهة وهي قاعدة أصولية صحيحة، أن الأصل في حقوق العباد المشاحة والأصل في حق الله المسامحة. يقولون: الله يسامح والولي ما يسامح، نسأل الله العافية. رأيت كيف نسأل الله؟ ولذلك يحلف أحدهم بالله 100 مرة كاذبا ولا يتجرأ يحلف بالولي مرة واحدة كاذب، لأن الله يسامح والولي إيش؟ لا يسامح، نعوذ بالله من الضلال. فحفظكم الله قضية العبادة وأنها أمر أشمل من أركان الإسلام 5، أمر حفظكم الله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع أو جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فعرفنا حفظكم الله الآن شأن العبادة. الآن يذكر أمثلة الشيخ رحمه الله لهذه العبادة ليريكم أن العبادة أعم مما يعتقده كثير من الناس. ومن أعظم الأدلة عندنا حديث حفظكم الله شعب الإيمان. الإيمان إيش؟ 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفضل 5 أبيات.
وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي.
نعم، بيّن الشيخ في هذه الأبيات بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى وهي حقه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد خاب وخسر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول هذه الأنواع قال الدعاء، وفي الحديث مخها الدعاء، وهذا حديث مشهور جدا على ضعفه، وهو الدعاء مخ العبادة، لكن أصح من ما رواه أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء ماذا؟ هو العبادة. ودليلنا هذا حفظكم الله على أن الدعاء عبادة من العبادات، بل هو من أهم العبادات، ولا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، بل يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. والناس في الدعاء على أنواع، منهم من ترك الدعاء كغلاة بعض الصوفية وقالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا خطأ، لأن ربنا عز وجل يحب أن يدعى، والدعاء حفظكم الله فيه تحقيق لكثير من أسماء الله عز وجل وصفاته، والله عز وجل أمرنا بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أمر، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعل أمر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فعل أمر. وفي الحديث: من لم يدعو الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت أباك حاجة مرتين ثلاث يغضب عليك، يغضب ويقول دبر نفسك، لما كنت في مثل سنك كنت أعطي أبي ولا أسأل أبي، هذه معروفة في كل جيل يقولونها. نعم، فأما ربنا عز وجل كلما أكثرت الدعاء كلما أحبك الله، كلما كنت قريبا منه سبحانه وتعالى، ولذلك من لم يدعو الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحج عرفة. ومعلوم أن هناك أركان غير الوقوف بعرفة، لكن لما كان هذا إذا فات وقته فات الحج كله، ففات الحج كله، فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن: الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان في حال الدعاء بالله دعاءه لله عز وجل يحقق الإيمان به سبحانه وتعالى تحقيقا لا يحققه في عمل آخر أبدا أبدا. وجرب نفسك وإيمانك وقربك من الله ومحبتك لله ورجاءك لله وخوفك من الله حال الدعاء، لا تجده أبدا حفظك الله إلا في حال ماذا؟ الدعاء. قال: ثم ذكر بعض الأنواع كالخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، وهذه كلها من أعمال القلوب، ولذلك حفظكم الله أعمال القلوب أخطر في العبادة من أعمال الجوارح، لأن الشرك في أعمال الجوارح قليل، أما الشرك في أعمال القلوب فكثير جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالمحبة مع الله والخوف مع الله والتوكل مع الله والرجاء مع الله والرغبة مع الله، كثيرة جدا أعمال القلوب حفظكم الله. وأعمال القلوب يعلمها الله عز وجل وأعطى ملائكته قدرة على الاطلاع عليها، لا تحسب أن أعمال القلوب تمر هباء هكذا أبدا، الملائكة عليها السلام تكتب أعمال قلبك وأقوال لسانك وأعمال جوارحك في الدنيا وما تسببت به في الدنيا وعمل بعد موتك. كم أمرا تكتب؟ أربعة أمور تكتب أعمال قلبك: الإخلاص، الصدق، اليقين، الانقياد، الخوف، المحبة، الحب في الله، البغض في الله، الرياء نعوذ بالله من ذلك، النفاق بأكبره وأصغره نعوذ بالله من ذلك، الرغبة، الرهبة، الخضوع، الخشوع، الهم بالطاعة، الهم بالمعصية، وفي الحديث تقول الملائكة لله عز وجل إن عبدا هم بطاعة قال ارقبوا عبدي فإذا عملها فاكتبوها له كم؟ عشر حسنات. نحمد الله ونشكره. تقول هم بمعصية قال ارقبوا عبدي إن عملها فاكتبوها سيئة واحدة وإن تركها فاكتبوها حسنة واحدة فإنه إنما تركها تلقاء وجهي أو خوفا مني أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أن الملائكة تطلع على أعمال ماذا؟ القلوب. فهذا الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع كلها حفظكم الله تكتبها الملائكة. كذلك أعمال اللسان كالاستعاذة والاستعانة. قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يدخل أحد هذا النفق المظلم الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة بالجن إلا هلك نسأل الله العافية. نفق ظلمات بعضها فوق بعض. يقولون كما جاء في بعض التفاسير كانت الجن تخاف من الإنس حتى وإذا دخل الإنسي واديا هربت الجن. لا يحطمنكم سليمان وجن يخافون يفرون لأن بعض دواب المسلمين أو الناس كانت تطأ هؤلاء الجن من حيث لا يشعر فيتأذون فكانوا يفرون ولا سيما إذا كان الوادي ضيق والجيش كثير كانوا يفرون. حتى دخل رجل جبان يوما من الأيام في واد من الأودية فصاح بأعلى صوته أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه. فقالوا يخافون منا كما نخاف منهم هلما فلنلعب بهم. فصارت الجن بعد هذا كما ذكر أهل التفسير يخافون فصارت الجن تؤذي الإنس بعد هذا. صارت الجن تؤذي الإنس والمسلمون ولله الحمد والمنة أعطانا الله عز وجل ما نتحصن به من الجن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا دخل أحدكم واديا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذاك المكان أو ذلك الوادي. وعند النوم تقرأ آية الكرسي قال لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما هؤلاء المساكين استعاذوا بالجن فزادوهم ماذا؟ زادوهم رهقا. وهذا دليل على أن الذهاب للسحرة والجن والكهنة والعرافين لا يجوز أبدا. والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستغاثة حفظكم الله نوع من أنواع الدعاء لكنها لا تكون إلا في الشدائد. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء لا تكون إلا في الشدائد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان جاهزة. تقول أغثني يا فلان بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا حيا حاضرا قادرا. تقول أغثني من هذا الذي يريد أن يعني يضربني أو يضرني. والأولى تركها لأن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الذي كان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. استغيثوا بالله عز وجل. ولكن حفظكم الله إذا استعنت أو استغثت بأخيك في شيء يقدر عليه لا بأس حفظكم الله. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه هذا نوع من الجنون. إذا جئت لطفل صغير مثلا وقلت له قم احمل علي هذا الكيس أغثني فاحمل علي هذا الكيس من الرز مثلا 50 كيلو يقول أنت لا عقل لك. هذا الطفل صغير مسكين. أو ذهبت إلى عند البقيع والسيارة خربانة وفتحت ورقيت على الجدار الذي فيه حديد وقلت يا عباد الله دفوا السيارة لقالوا مجنون أنت مجنون تنادي الموتى أهل البقيع موتى هؤلاء وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تدعو الموتى يدفون السيارة. طيب إذا كانوا ما يقدرون أن يدفوا السيارة معك تدعوهم أن يفرجوا عنك كربات الدنيا والآخرة. إيش هذا العقل حفظك الله؟ وين العقول؟ فإذا دعوت إنسانا لا يقدر حاجة لا يقدر عليها الناس يتهمونك في عقلك يقولون هذا لا عقل له. انظر المسكين ينادي أهل البقيع يدفعون معه السيارة. ولو دعوت إنسان متعدي من العمال قلت يا أخي تعال سيارة يشيلها لك شيل ما شاء الله تبارك الله. هذا أفضل ولا الصحابة الذين في البقيع أفضل؟ لا شك الصحابة الذين في البقيع أفضل، لكن هذا حي وهذا ماذا؟ وهذا ميت. فاستعانتك بأخيك في الحي القادر على أن يعينك على أمر دنيوي هذا أمر لا بأس به، لكن أن تستعين بشيء بإنسان لا يقدر أو بغائب، الاستعانة بغائب هذا شرك بالله عز وجل. إذا دعوت غائبا في آخر الدنيا تدعوه حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة هذا شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ما قال ولله الأولياء الصالحين أو ولله الأنبياء الصالحين فادعوه بها، وإنما قال ولله ماذا؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاستغاثة حفظكم الله لا يستغاث إلا بالله، وما نراه على كثير من سيارات المسلمين اليوم يا علي أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا الأسمر، الأسمر احنا كنا نقول الأسود صار الأسمر أخف يعني قليلا من السواد، أو يا أسمر أو يا كذا، والله يا أخي ما ينفعك إلا الله عز وجل، لا أسمر ولا أسود ولا أبيض، ينفعك إلا الله عز وجل. فإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر قل الله أكبر من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أغنى من الأسمر، الله أرحم من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أقرب من الأسمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. كذلك من أنواع العبادة الذبح، ويظن بعض الناس أن الذبح يكون شركا إذا قلت باسم فلان، أما إذا قلت باسم الله وفي قلبك أنه لفلان هذا ليس شرك. لا يا أحبتي، لا أبدا. إذا نويت أن تذبح هذه الذبيحة لغير الله ولو ذكرت اسم الله هذا شرك بالله، شرك، لأن الاعتقاد حفظكم الله في القلب أعظم من الاعتقاد من القول باللسان، لأن الإنسان قد يخطئ بلسانه أحيانا فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ. مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لكن إذا اعتقد في قلبه تعظيم إنسان كتعظيم الله عز وجل أشرك مع الله عز وجل غيره ولو لم يتلفظ. ولذلك الذبح حفظكم الله له صور خطيرة، هذه الذبائح التي توقف على القبور أو تنذر للقبور أو تذبح عند القبور هذا كله شرك بالله، ولو جاب لهم الشيطان حيلة وقال لهم لا هذا ليس شرك هذا من أجل السدنة، السدنة أغنى منك 10 مرات يا مسكين. إن كان عندك بقرة عندهم آلاف البقر، وإن كان عندك غنم عندهم آلاف الغنم، وإن كان عندك 1000 عندهم ألوف أوقاف موقف عليهم وملايين عندهم وأشياء عندهم كثيرة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نذبح عند القبر، ومن المعلوم أن الدماء توسخ القبور، ولذلك الفقهاء لا يجيزون الصلاة في المجزرة لأنها مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، مظنة ماذا؟ النجاسة. فهل أنت تريد أن تنجس هذا القبر الذي تعظمه؟ أبدا، أنت ما تريد أن تنجسه، وإنما وقع في قلبك أن هذا الذبح تعظيم، ولو نجس هذا المكان، ولو نجس هذا المكان فإن تعظيمي لهذا القبر يزيل هذا الإثم في تنجيسه، يزيله ولا ما يزيله؟ لو أن إنسان أحضر يعني كاسة بها دم وصبها عند هذا القبر يغضب الناس عليه ولا ما يغضبون؟ يغضبون عليه ويقول نجست القبر، نجست المشهد. طيب هذا الذي يذبح البقرة 10 الكاسات يصبها في هذا المكان لماذا لا يغضبون عليه؟ لأنه يؤدي عبادة لهذا القبر. فالذبح حفظكم الله له صور، ليس فقط أن تظن أن تقول باسم هذا القبر أو باسم علي أو باسم الحسين أو باسم فاطمة أو باسم عبد القادر أو باسم الأسمر، لا، إذا وقع في قلبك تعظيم لهذا المذبوح له. كما نعطيكم مثال على هذا، إنسان جاءه ضيف كبير جدا فأخذ الذبيحة وذبحها تحت رجليه، تحت رجليه وهراق الدم، هذه ذبحت لغير الله عز وجل، ذبحت لغير الله عز وجل. مثل هذا حفظكم الله لا يجوز، نوع من أنواع الشرك بالله. فرق بين أن تذبح الذبيحة للضيف في المجزرة أو في الحوش وتقدم له الطعام يأكل كما يأكل الناس، هذا شيء، هذا إبراهيم عليه السلام سنها لنا، سنها ولا ما سنها لنا؟ لكن ما ذبح تحت أقدامهم تعظيما لهم. ربما تذبح 100 ناقة تعظيما لهذا الكبير ولا يأكلها ولا يذوقها ولا يطعمها، وإنما عظموه بعبادة ماذا؟ الذبح. فالتعظيم بعبادة الذبح لا يصرف إلا لله عز وجل. فمن عظم أحدا وذبح له سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم هذا المعظم فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف بعض أنواع العبادة، يكون الإنسان مثلا يصلي ويزكي ويصوم لله عز وجل لكنه يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله، شرك واحد من هذه الأنواع يفسد جميع عبادتك، نسأل الله العافية. شرك، وذاك الإشارة إلى الشرك، أقبح المناهي، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. فإذا عرفنا أنواع العبادة وجب علينا حفظكم الله أن نفردها لله عز وجل، ولا نذبح لغيره ولا ننذر لغيره، فإن فعلنا نسأل الله العافية فقد حبطت الأعمال. بيتان حفظكم الله.
قال رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي.
نعم، الشرك حفظكم الله ضد التوحيد، وهو في اللغة الحظ والنصيب، وهو أن تجعل لله عز وجل حظا في عبادتك، فإن كانت بالألفاظ أو بالوسائل فهي شرك أصغر، وإن كانت مصحوبة بتعظيم القلب أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهي أكبر. بعض العلماء يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، يقول أكبر وأصغر وخفي، والصحيح أنهما قسمان، والخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله، محبط لجميع الأعمال، وإن مات صاحبه من غير توبة منه فهو خالد مخلد في النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الذين ساووا مع الله عز وجل غيره ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله عز وجل حيث ساووه سبحانه وتعالى بخلقه، أو ساووا خلقه به وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يبنون مساجد لله ويبنون حسينيات للحسين، يبنون مساجد لله ويبنون مشاهد للأولياء أو قبور، بل ربما زينوا هذه المشاهد وهذه الحسينيات أضعاف أضعاف ما يزينون به المساجد. ووالله إن في بعض عواصم دول العالم الإسلامي لا يوجد مسجد واحد، مسجد دولة إسلامية لا يوجد في عاصمتها مسجد، وفيها مئات الأوثان لغير الله عز وجل، مئات، ومزينة ومنارة ومصلحة. فهم عظموا هذا الرجل الذي سموا بيوت الله في بيوت أذن الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، وأن المساجد لله، مساجد الله يسمونها حسينيات أو نسبة إلى الحسين رضي الله عنه، أو يسمونها مشاهد، مشهد فلان، أو يسمونها ضريح، ضريح الولي الفلاني، أو قبة الولي الفلاني، أو مدرسة الولي الفلاني. كما أنت عظمت الله عز وجل وبنيت له مسجدا، هم عظموا الحسين وبنوا له حسينية، وهم عظموا من الولي الفلاني وبنوا لقبره قبة، كما بنيت قبة ومنارة هم بنوا قبة، وكما طيبت وزينت وأنرت هم كذلك فعلوا. تماما حفظكم الله، لأن في قلوبهم تعظيم لهؤلاء كتعظيم الله عز وجل. كذلك التسمي كما سميت نفسك عبد الله وعبد الرحمن، هو سمى نفسه عبد الحسين وعبد علي وعبد القادر وعبد ما أدري من الثاني، عبد النبي وعبد الجيلاني وعبد ما أدري إيش، فأنت وعبد الولي. الولي ليس الله طبعا، وإنما الولي الولي الآخر، ها؟ إيه نعم، أردت عمره وأراد الله خارجة. فحفظكم الله، كما قام في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، وكما قام في قلبك أنت تعظيم الله، قام في قلوبهم تعظيم هؤلاء. لذلك ساووا الله عز وجل في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك انظروا إلى هؤلاء، كم يذكرون عليا، وكم يذكرون الحسين، وكم يذكرون الله، كم عندهم اسم عبد الله وعبد الرحمن، وكم عندهم اسم عبد علي وعبد الحسين، كم أضعاف مضاعفة، بل لا والله لا تكاد تجد اسم عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم، لا تكاد تجدها، لكن تجد آلاف مؤلفة عبد علي. وإذا أرادوا أن يعبدوا عليا ما يقول عبد العلي، لماذا حفظك الله؟ حتى لا يقع في قلبك إشكال، لأن العلي هو الله، هم ما يريدون العلي الله، هذا موحد ليس مشرك، ما شاء الله موحد في عبادة علي ليس مشرك مع الله. يقول عبد الحسين بأل، أما علي يقول عبد علي عبد علي، وهذا عبد التيجاني، وهذا عبد الرفاعي، وهذا عبد الجيلاني، وهذا عبد الولي، نسأل الله العافية. كمان تماما تعظيم، هذا كله نسأل الله العافية شرك أكبر. فالعبادة حق الله، الله عز وجل خلقك سبحانه وتعالى وحده، واستعملك سبحانه وتعالى في طاعته، وأجرى عليك الأرزاق لتعبده وحده. في مسند الإمام أحمد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: مثلي ومثل من يعبد غير الله كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله. رجل اشترى مملوك فقال له: يا مملوك، يا عبدي، هذه مزرعتي اعمل بها. فصار يعمل في مزرعته ويعطي الثمر غيره. قال: هذا مثل من يعبد غير الله. الله خلقك وحده ورزقك وحده وأجرى عليك الرزق، تعبد غيره؟ بأي مناسبة تعبد علي؟ بأي مناسبة تعبد الحسين؟ بأي مناسبة تعبد فاطمة؟ بأي مناسبة تعبد عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أحمد التيجاني؟ بأي مناسبة تصرف حق الله عز وجل الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الرجاء، الرغبة، الرهبة؟ بأي مناسبة؟ إيش المناسبة؟ إيش المناسبة؟ لا مناسبة إلا أن عندك خلل، يجب عليك أن تعالج هذا الخلل فتعظم الله عز وجل حق تعظيمه. قال: به خلود النار إذ لا يغفر بعد الموت. أما قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب قبل الموت يغفر، الكفر يغفر والشرك يغفر والنفاق يغفر والكبائر تغفر. الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بعد الموت، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي يدون الشرك إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عز وجل غفر له فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب يغفر قبل الموت. نحمد الله، إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى غلبت غضبه، نحمد الله عز وجل ونشكره. لكن بعد الموت حفظكم الله لا يغفر الله عز وجل الكفر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا، يعني مساويا، يساوي هذا الند سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، هذا كله حفظكم الله لا يجوز. لكن المشكلة عندنا أن المسلمين حفظكم الله كما جهلوا حقيقة العبادة، كذلك جهلوا حقيقة ماذا؟ الشرك. لا يعرف أن دعاء غير الله شرك، لا يعرف، بل يتقرب إلى الله بهذا، وهذا نسأل الله العافية شؤم البدعة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا توبة لمبتدع، لا توبة لمبتدع. هل تأتي لإنسان وتقول له تب من الصلاة؟ كيف يتب من الصلاة؟ صلاة هذه كيف يتب منها؟ لكن تقول تب من الكذب، تب من السرقة، تب من الزنا، تب من الخمر، يتوب. هكذا المبتدع يظن أن دعاءه غير الله أمر يحبه الله، يظن أن استغاثته أمر يحبها الله، ولذلك إذا غيرت عليه يظن أنك تغير الإسلام تغير الدين، ربما جعلك مظاهر لأمريكا، قال عدو الله هذا مثل أمريكا يريد أن يحارب الإسلام. ولذلك يقول بعض المبتدعة: أتدري ما يريد هؤلاء الذين يقولون لا تطوفون على القبور؟ يريدون طمس معالم الإسلام، وأعظم معلم للإسلام هذه القباب وهذه القبور التي حفظ الله بها الإسلام. أي والله، شوف كيف الانتكاسة، نسأل الله العافية، هذه الانتكاسة تماما. ولذلك إذا دعوت هؤلاء دعوتهم صعبة جدا، دعوة المبتدع صعبة جدا أخي الفاضل، صعبة. أما دعوة العاصي سهل، سهلة، كلمتين يبكي، اتق الله، النار، الجنة، تزني، تسرق، تلوط، تكذب، تشرب الخمر، يبكي كلمتين، ها يبكي. لكن المبتدع أو الله المستعان. هنا تفضل أربعة أبيات.
قال رحمه الله تعالى: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع.
نعم، فهذا حفظكم الله تفسير للبيتين السابقين، أن اتخاذ الأنداد ليس شرطا أن تصلي له أو تسجد له أو تصوم له، لا، إذا قصدته في أمر، إذا قصدته لكي يدفع الضر عنك أو ليجلب لك الخير، فقد عبدته من دون الله عز وجل. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ولذلك قلنا يعني إذا دعوت إنسانا أو رجوته أو استغثت به في وهو حي حاضر قادر، هذا ليس شرك. إذا قلت: يا أخي أعني على هذا الأمر، أو أغثني يا أخي من هذا العدو، أو أعذني من هذا العدو، هذا عندنا ليس شرك إذا كان حيا حاضرا قادرا. لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من جلب خير أو دفع ضر، من دفع، من جلب إعطاء ولد مثلا، أو رزق، أو شفاعة، أو إجارة من النار، أو يعني خوف سر، أو نحو ذلك من الأمور حفظكم الله، هذا يعتبر شرك، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع، مع جعله لذلك المدعو سلطانا. وهذه حال من دعا غير الله عز وجل، أن الله عز وجل يخذله ويكله إلى هذا الذي يدعوه ويرجوه. فبدلا من أن يخاف الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون إيش؟ ربهم بالغيب. يصير هؤلاء يخشون هذا الميت بالغيب، وهذا هو خوف السر والعياذ بالله. يخاف، يخاف من هذا الولي، ربما هو في المدينة والولي في أفريقيا أو في آسيا، فإذا كلمته وقلت: هذا الولي طاغوت يعبد من دون الله، يقول: لا، لا يصيبك بالبلاء، انتبه لولدك، والله لولا أن هذا الولي حليم لأهلكك، لأهلكك. شوف كيف يخاف الله. يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، لهم مغفرة وأجر كبير. لا هذا تخاف هذا الولي، نسأل الله. فهؤلاء يخافون هؤلاء الأولياء، ويرون أن لهم سلطانا سواء كانوا حاضرين، ويقول: ما قال أحد لشيخه لما فأفلح، ويقولون: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ويحتجون بقصة، وهذه القصة طبعا ليست في الكتب التسعة الستة ولا التسعة ولا العشرة ولا الخمستعش ولا المسانيد، ولا تتخيل وين وجدت هذه القصة. وجدتها بكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، قصة. يقولون: مرة واحد قال الشيخ قصة من القصص، فقال واحد: يعني هذه القصة ما يقبلها العقل، كيف هذه القصة؟ قال: الله أكبر، ترد على الشيخ تموت كافرا مباشرة. قال الشيخ: لما؟ قال له: تموت كافرا. فكان واحد من المعتقدين بالشيخ صار يراقب هذا الرجل الذي قال له الشيخ تموت كافرا، وظاهره الصلاح والاستقامة والهداية والمواظبة على المسجد. قال وكان مؤذن من المؤذنين، فرقى مرة سطح المسجد ليؤذن، فالتفت يمين ويسار، الله يهدي، عند الحيعلة، ولكن عندما أنزل عينيه إلى الأرض، فإذا جار له نصراني له ابنة جميلة وكانت في سطح البيت تشر ثيابها، فتعلق قلبه بها فما استطاع أن يتم الأذان. الله أكبر، ما استطاع أن يتم الأذان. فنزل بعد الصلاة الظاهر والله أعلم أو كما قالها أو كما قال، نزل بعد الصلاة وخطب المرأة من أبيها فأبوا عليه، فماش قلبه متعلق بها، خطبها مرتين ثلاثة، مريض من حبه، لأن الشيخ نبوءة الشيخ، ها نبوءة الشيخ، فقالوا حتى تتنصر، فقال إيه نصر الله وتنصر. الله أكبر، الله أكبر، قل صدق الله، الله أكبر، هذا الكذب. فتنصر، قال فرأيته بعد مدة منطرحا في كناسة لهم سكرانا يرعى الخنازير، شوف كيف، وكان يحفظ القرآن، فسألته هل معك شيء من القرآن يا فلان؟ قال لا، إلا قول الله من يضلل الله فما له من هاد، هذا الذي بقي معي من القرآن بس، هذا الذي أما إنا. فشوف كيف، انظر يربون في قلوب الخوف، لا الخوف من الله بل الخوف من المشايخ بل الخوف من الأموات، هؤلاء الأموات الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إنسان منقطع عمله، يربونه على الخوف من هذا الميت، وأن له سلطان، وأنه يعلم من يحضر عنده، وأنه يعلم من يحضر مولده ويكتب، وإذا أردت حادثة من حادث الدنيا والآخرة فعلقها. هذا كله نسأل الله العافية شرك وضعف إيمان بالله عز وجل. قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. ولذلك يقولون الشيخ الذي لا يعلم خبايا مريده ليس شيخ أبدا. ويذكرون قصص كثيرة، شوفوها شوفوها عند هؤلاء المساكين، نسأل الله العافية. نعم، بيت واحد.
قال رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء.
نعم، ختام أو خاتم أو ختم كلها بمعنى واحد. نعم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث الذي عند الإمام أحمد، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. والرياء مشكلته حفظكم الله أن المبتلى به نوعان من الناس، العباد وطلاب العلم. العباد وطلاب العلم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، هذا الباب نسأل الله العافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان سلطا على غنم بأفسد لها من حب المرء شرف أو الجاه لدينه. أيوة، انتبهوا حفظكم الله، انتبهوا طلاب العلم، هذا أعظم مداخل الشيطان على طالب العلم وعلى العباد، الرياء، إما أن يحسن صلاته أو نسأل الله العافية، يعني كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال هذه الآية شديدة على الدعاة، فإن كثيرا منهم إنما يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. أي والله صعبة، ولذلك يغار لنفسه ويغضب لنفسه وينتقم لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغضب الذي يدعو إلى الله على بصيرة لا يغار إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا ينتقم إلا لله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فهذا الرياء نعوذ بالله منه، أمره خطير حفظكم الله جدا، وهو الشرك الخفي على كل حال. أي نعم. ثم بدأ الشيخ يذكر حفظكم الله بعض أنواع الشرك الأصغر في قوله بيت واحد.
قال رحمه الله تعالى: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
نعم، في الأحاديث المتفق عليها: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، ولذلك لا يجوز للمسلم إلا أن يقسم بالله عز وجل أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا، على تفصيل بين العلماء رحمهم الله في أي أنواع الصفات يقسم، لكن على وجه الإجمال يقسم بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. هذا حفظكم الله هو اليمين الصحيح. وكما مر معنا ينبغي لنا عدم الإكثار من الحلف، لأن من تعظيم الله عز وجل عدم الإكثار تعظيم اسمه سبحانه وتعالى، فلا نحلف بالله عز وجل إلا صادقين. أما الحلف بغيره فهو شرك، لكنه شرك أصغر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله عز وجل كاذب، هذه يمين غموس، يمين غموس نسأل الله العافية، تغمس صاحبها في نار جهنم، لكنها كبيرة من الكبائر، لا تصل إلى درجة الشرك بالله عز وجل. أما إن أقسمت بغير الله عز وجل ولو كنت صادقا فهذا شرك بالله عز وجل، والشرك أكبر من كل الكبائر والعياذ بالله. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهو لا يوجب الخلود في النار، لأن الشرك الأكبر هو الذي يوجب الخلود في النار. أما الشرك الأصغر له عقوبة لا يغفرها الله عز وجل، لكنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الخلود في النار. فالحلف مثلا بغير الله، بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالملائكة، أو بالعرش، أو بالكعبة، أو بحملة العرش، أو بالصالحين، أو بالصحابة، أو بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بالأب، أو بالعرض، أو بالابن، أو بنحو ذلك، كل هذا لا يجوز حفظكم الله. وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. جاء في بعض الأحاديث من حرف بالله عز وجل فليستغفر الله وليقول لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه حفظكم الله، هذا كفارة لمن حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، مع التوبة طبعا والاستغفار، لأن هذا أمر محرم. نعم، ثلاث أبيات.
قال رحمه الله تعالى: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.
نعم، هذه بعض الأمور التي يفعلها بعض الجهلة، وهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر أو من وسائلهما والعياذ بالله، وهي تدلنا حفظكم الله على أن الإنسان إذا ترك التعلق بالله عز وجل أول أمر يذهب فيه إيش هو؟ عقله، والله الذي لا إله غيره. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يتصوف الرجل صباحا إلا فقد عقله بعد الظهر. بعد الظهر فعلا أحبتي في الله، البدعة هذه ملازمة للسفة. تجد المبتدع رجل عاقل في بيعه وشرائه، فإذا فتشته والله إن الأطفال أعقل منه. انظر حفظكم الله لهذه الأفعال، يترك الحي الذي لا يموت ويتعلق بودعة يجلبها من البحر، كانت بيتا لدابة من الدويبات، إما ماتت هذه الدابة فتحللت فألقاها البحر خارجة، أو أنت أخذتها من البحر فنكشت هذه الدويبة وعلقتها على نفسك أو على سيارتك أو على أبنائك، تظن أن هذه الودعة الصدفة تضر أو تنفع، أو تجلب خيرا لأبنائك أو تدفع شرا عن أبنائك. لو كان في هذه الودعة خير كان نفعت نفسها المسكينة، هي نفسها، إما نكشت دودتها وأكلتها وألقيتها إن كنت تتقزز منها، بعض الناس ما يتقزز يأكلها ثم يعلقها، أو حفظك الله وجدتها ملقاة يطأها الإنسان ويطأها الدواب وتطأها الكلاب، وربما بالت عليها الكلاب السائبة، لأن الكلاب السائبة أكثر جلوسها عند البحر، تبول على هذه الودعات وتلعب بها، فتأخذها أنت وتعلقها على نفسك. ليس فقط لا إيمان بل لا عقل، سبحان الله، تترك الحي الذي لا يموت، الأول الآخر الظاهر الباطن، وتتعلق بهذه الودعة تظن أنها تنفعك. أو ناب، تأخذ ناب حيوان، سبع من السباع، أسد أو يعني حيوان من الحيوانات، وهذا يذكرني بقصة يعني مضحكة سمعتها من بعض المشايخ وأنا أذكرها لكم. يقولون امرأة كان عندها زوج شرس جدا وكان يضربها ويؤذيها، فذهبت إلى الكاهن يوما من الأيام وقالت أريد عملا من الأعمال تعملها لزوجي لعله يهدأ قليلا. شرس إيش صفاته؟ قالت إذا خرج أسد وإذا دخل فهد، هذا يعني نسأل الله العافية، وكالأسد في دخوله وخروجه، نعم شجك أو فلك أو فعل كل لك، يا ضرب على الوجه يا ضرب على الرأس يا كسر سنوني. قال هذا مثل الأسد ولا علاج له إلا بأن نعلق عليه شعرات من شوارب الأسد، شوارب الأسد هذا نعلق عليه، نعمل له حجاب فيه ثلاث شعرات من شوارب الأسد. قالت سبحان الله، أنا ماني قادر للأسد الإنساني، أستطيع للأسد الحيواني؟ قال دبري نفسك. فأعملت، إن مكرهن عظيمة، فأعملت الحيلة، فاشترت يعني كبشا أو بقرة وقطعتها قطعا وسألت وين الأسود؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهبت المسكينة متخفية متخبية خلف الشجر، فمن بعيد ألقت لحم هكذا، فجاء أحد الأسود وأكلها. جاء في اليوم الثاني وألقت في نفس الموضع، جاء الأسد في نفس الموضع وأكلها. جاءت في اليوم الثالث وقربت، والأسد ما أكل شيء مستأنس، جاءت له بلحم طري وأكل. اليوم الرابع الخامس السادس قربت لمست دفت جرت راحت سوت الأسد مستسلم بالكيد والمكري تعطي لحم، فنتفت ثلاث شعرات من شعرات الأسد. فلما جاءت إلى الساحر فإذا حالها مزرية، ثيابها مقطعة وجهها مخدوش ويديها مقطعة، إيش هذا؟ قالت إيش أسوي؟ اللي يعالج الأسد لابد له من الصبر، أسد أسد هذا، فخضعته وجبت لك ثلاث شعرات من شعرات الأسد. قال الله أكبر، مكركن عظيمة، الذي صبرك على الأسد حتى أخضعتيه يصبرك على زوجك، اذهبي ما عندي حجاب ولا عندي غيره. فإيش الحاجة للحجاب وإيش الحاجة لغيره؟ فحفظكم الله، يأخذون ناب، يعني أنا رأيت هذا كثيرا في بلاد الهند عند الوثنيين، الوثنيون هؤلاء مساكين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعبدون كل شيء هؤلاء، وكل شيء يعبدونه، حتى وصل بهم الحال إلى أن يعبد بعضهم بعضا، ويعبدون الحشرات والأفاعي والعقارب، ومن ذلك أنهم يعلقون هذه النياب على بيوتهم، يظنون أنها، أو على سياراتهم، تجد بعض الناس يعلق نابا على سيارته، أو خرزة زرقاء على سيارته، أو كفا أو رجل حمار عزكم الله، أو نحو أو حذوة حصان أو نحوها أو خشبة، كل هذا دليل على ضعف العقول أولا، والله دليل على ضعف العقول، والله إن بعض الكفار أعقل من بعض المسلمين في هذه النواحي. نعم الكفار عندهم بلايا ورزايا، لكن لا يرضى واحد منهم إذا مرض أن تعلق عليه خرزة، لأن هذا ما في العقل. نعم قد يكون بعض الكفار عنده عقل، كان بعض الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الزنا، يقول لا يزني رجل فيه خير، وهند رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنينا، قالت أو تزني الحرة؟ هذه عندهم أشياء متعارفة، الحرة لا تزني، والعاقل عندهم ما كان يشرب الخمرة ولا كان يظلم الناس أبدا ولا يفعل الأشياء السيئة. كذلك بعض العقلاء الآن من الكفار ما يرضى أن يعلق خرزة أو رجل حمار أو ناب سبع، ويرضاها للأسف ماذا؟ بعض المسلمين، وهذا نسأل الله العافية من الضلال. أو حلقة، الحلقة أو الحلقة هي يعني من نحاس يعلقونها على أيديهم، وقد ابتلي الناس بها اليوم، يسمونها سوارة بن سينا، يسمونها اليوم سوارة بن سينا، يبيعونها في الدكاكين وترون إعلانات لها بالصحف، زعموا أنها تنفع من يعني أمراض الروماتيزم، أو تنفع لمن كان عنده زيادة في الشحنات الكهربائية في المخ أو غير ذلك، أو عنده زيادة في الحديد أو ما أدري إيش عنده في دمه، زعموا تنفع، وهذا كذب، والله ما وجدنا طبيبا مسلما صالحا يقول تنفع أبدا، وإنما هذه من الدعايات والكذبات، يكذبونها ويصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم ماذا؟ بعض، فتنتشر. فهذا كله حفظكم الله، أي نعم لا يجوز. أو أعين الذئاب، يعني يأخذ الإنسان عين ذئب فيعلقها، أو يرسم عينا على حلقة من صفر فيعلقها، أو على زجاجة فيعلقها، هذا كله من الشرك. قد يكون أكبر إذا اعتقدت أن هذه تنفعك وتضرك من دون الله، وقد يكون أصغر إذا اعتقدت أنها سبب من الأسباب، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده. أو خيط يربط خيط أحدهم خيط، أو عضو من النسور من الصقور أو النسور، أو وتر، الوتر هذا الذي يأخذونه فيربطون به القوس، فإذا خلق وصار لا يرمي أخذوه فعلقوه على دوابهم أو على أطفالهم تعظيما له، ويظنون أن فيه خير، وأن كما أن القوس يدفع العدو بالسهم كذلك هذا يدفع العدو، ما في عقول، نسأل الله الحماية. أو تربة القبور، وتربة القبور أو الأماكن المباركة كثير من الناس يسجد عليها اليوم، التربة الحسينية يسمونها، فيسجدون عليها مثلا أو يتبركون بها أو يستشفون بها. عند الفقهاء تراب القبور نجسة، ولذلك بعض الفقهاء يقول إن من علل تحريم الصلاة عند القبور مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، وإن كان الشرك أعظم علة، الأصل التحريم خوف الشرك بالله عز وجل. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. نعم، من توكل على شيء إيش؟ وكله الله. من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الواهنة قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان في أسئلة سريعة 10 دقائق هكذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذبح لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ وكذلك تعليق التمائم والتعلق بها.
الذبح لغير الله شرك أكبر، لكن الذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هنا حفظكم الله بعض العلماء يراه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أما الذبح لغير الله فهو شرك أكبر. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. لكن إنسان أراد أن يذبح ذبيحة فقال بذبح مع الناس هذول اللي يذبحون في هذا المكان، وهو مكان يذبح فيه غير الله. بعض العلماء كالشوكاني وغيره يرونه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة، والنيات والحكم النية على كل حال.
أحسن الله إليكم. ما حكم تعليق الجلود على اليد كما يفعله بعض اللاعبين لا يقصدون فيه التبرك بل هو قانون في اللعب؟
الخرق أو الجلود أو غيرها إذا كان من كالجبيرة مثلا، كالجبيرة تربط على جسمك كالجبيرة، يعني إما للعلاج أو خوف أن يعني تنكسر رجلك، الذي يجاهد فيلعب كورة يعني يخشى أن تنكسر رجله بسم الله عليها، فهمت؟ لا بأس أن يربط شيئا، ما في بأس، لأنها حفظكم الله ليست بالتمائم. أعتقد إنما هي سبب شرعي، كل سبب شرعي أو كوني هذا لا بأس باستعماله، لكن التميمة لا سبب شرعي ولا سبب كوني، ولذلك أصبحت شركا بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يتمسك بعض من يجيز التسمي بعبد الحسين وغيره بأنه قد ورد اسم عبد المطلب في بعض الصحابة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، وبعضهم يقول أنه لا يقصد العبادة بل الخدمة، فعبد الحسين أي خادم الحسين.
نعم، يقول خادم الحسين، يقول خادم الحسين حفظك الله، ما يحتاج يقول عبد الحسين. أما التعبيد لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أصدق الأسماء أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. أما عبد المطلب فليست عبودية تعظيم، وإنما عبودية رق، ولذلك هذا شيبة كان في المدينة عند أخواله، فلما كبر أرسلت أمه إلى أعمامه أن يأخذوه، فذهب عمه المطلب لكي يحضره من المدينة، وكان مسكينا صغيرا يتيما أسودا وعليه ثيابا ضعف، ظنوه عبدا له وقالوا جاء عبد المطلب، فسمي عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة، اسمه ماذا؟ شيبة. فهذا التعبيد تعبيد رق، كما نقول عبد بني فلان أي رقيق بني فلان. أما التعبيد هذا فهو تعظيم، فتعبيد تعظيم. ولا أعرف في الصحابة أحد اسمه عبد المطلب، لا أعرف حفظكم الله أحد في الصحابة اسمه عبد المطلب. قد يكون اسم بعض آباء الصحابة بعوس عبد المطلب، ما لنا شغل فيه حفظكم الله. أما عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه شيبة وليس اسمه عبد المطلب، وإنما قلنا هذا تعبيد رق لا تعبيد تعظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. ما معنى
قولك خادم؟ ذكرتني بقصة عن بعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية، يقول كان يركب في طائرة فرأى بعض المبتدع بجواره فراد أن يكلمه، فقال ما اسمك؟ فقال أنا العبد الفقير الحقير الذليل خادم كلب علي بن أبي طالب. أين؟ فقال وانت ما اسمك؟ قال انا مثلك تماما، العبد الفقير الحقير الذليل خادم خنزير الله. فقال اعوذ بالله، الله ليس له خنزير. قال حتى علي ما له كلب. حتى علي ما له كلب. الله يصلح ويهدي، يقولوا امين.
احسن الله اليكم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق؟
هذه الكلمة حفظكم الله اختلف العلماء فيها كثيرا، بعضهم يرى أن هذه اللفظة غير صحيحة، وبعضهم يراها صحيحة، ولكن يقول هذا قبل التحريم، لأن الله عز وجل شرع هذا الشريعة لنبيه صلى الله عليه وسلم تدرج بها، فأشياء حرمها عليه لأول وهلة كالشرك الأكبر حفظكم الله، وأمور ما حرمها إلا في المدينة، مثل يعني قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا تحريمه في المدينة. لما جاءت اليهودية لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم لا تقولوها، فتحريمها كان وين؟ كان في المدينة. فقالوا ربما تكون هذه، أو قالوا بعض، يقول بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الأصغر من باب الوسائل، خشية أن يقع الإنسان بالشرك نهي عن الحلف بغير الله. ويعني أرجح الأقوال والله أعلم أن هذا كان قبل التحريم. نعم،
أحسن الله إليكم. بعض الصوفية يستدلون بقول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدلون به على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الرد عليهم؟
هم لا يستدلون به على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستدلون به على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء، ودعاؤه شيء. التوسل به أن تقول اللهم إني أسألك الجنة، الغاية من الآن؟ المدعو من؟ المدعو الله. اللهم إني أسألك الجنة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا لا يجوز، لكنه ليس شرك لا أكبر ولا أصغر، نقول هذا بدعة، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، والعبادة لها شرطان: إخلاص ومتابعة. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لنا أن ندعو الله بذاته، ولا بذوات الأنبياء قبله، ولا بجاهه، ولا بجاه الأنبياء قبله، وما فعلها الصحابة رضي الله عنه، وما ورد من أحاديث تفيد هذا المعنى كقولهم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، هم يريدون أن تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فتقول شفاعة يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، من المدعو الآن؟ من الغاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. هذه الآية حفظكم الله نزلت في حق أولئك المنافقين الذين دعوا إلى التحاكم إلى الله ورسوله فتكبروا وأبوا أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فشرط الله عز وجل للتوبة عليهم شرطان: التوبة من الله عز وجل، والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن يقول اغفر لنا يا رسول الله خطأنا وتركنا التحاكم إليك، وهذا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني يقول اللهم اغفر لهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر يدعو الله عز وجل لهم، كتلك المرأة التي قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، وكذلك الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فليست في هذه الآية حفظكم الله دليل، ولذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم يعني حديث واحد صحيح في أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به هذه العناية ويسألونه حاجاتهم، مع أنهم أصيبوا بأمور عظيمة جلل. أولها حفظكم الله اختلافهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مات. عمر حمل سيفه في المسجد وقال من قال إن محمدا مات ضربته بهذا السيف غير مصفح. كان قالوا يا رسول الله أدرك عمر وقل له يعني يسكت، ما قالوا هذا. اختلفوا حفظكم الله في من يغسله، اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في من يصلي عليه، اختلفوا في الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. غضبت فاطمة أياما رضي الله عنها، كان قالوا روحي لأبيك واخبريه هل الخليفة أبو بكر ولا مو الخليفة أبو بكر، هل لك حق في مال فدك ولا ما لك حق. ما رأينا شيئا من هذا كله. فيأتي إنسان بعد 1000 سنة ويقول أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأدعوه ويسمعني ويجيب دعائي، هذا كله حفظكم الله مخالف للنقل والعقل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.